بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر عنه أنه سأله عن الوضوء ما مست النار فقال لا. قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
قال ثم نصلي ولا نتوضأ في نسخ وجوب الوضوء من مست النار، وكان هذا واجبا في أول الإسلام ثم نسخ، ولهذا قال يكون الطعام الذي مسته النار ثم نصلي ولا نتوضأ. وفيه أنه لا يجب غسل اليدين بعد الطعام، لا سيما إذا كان الذي يعلق باليد قليلا فيمسح يده بكفه وساعده أو بمنديل، لكن أصلهما بالماء أولى لأنه أكمل في النظافة. نعم.
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله، قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع، وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا.
ولا مستغنى عنده ولا مستغنى عنه كما في الثلاثة صاغت ولا مستغنى عنه ربنا. وهذا هذا الحديث فيهما استحباب الحمد بعد الطعام، وأنه يشرع المسلم أن يحمد ربه عند الانتهاء من الفراغ من الأكل، كما أنه استحب له أن يسمي الله في ابتداء الأكل، تسمية عند الأكل والحمد بعد الفراغ. والحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، وإذا حمد ربه بأي حمد كفى، الحمد لله الحمد والشكر لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله كما ينبغي لوجه عظيم سلطانه. وإذا قال كما في هذا الحديث حديث أبي أمامة الحمد لله كثيرا طيبا مباركا غير مكفي، يعني غير مكافئ على نعمه أو غير مردود عليه نعمه، غير مكفي يعني غير مكافئ على نعمه أو غير مردود عليه نعمه، ولا مودع يعني ولا متروك، ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا يجوز فيها الأجر الثلاثة، مستغنى ربنا ولو مستغنى ربنا ولو مستغنى ربنا، الرفع على خبر المبتدأ المحذوف والتقدير ولا مستغنى عنه هو ربنا، والنصب على تقدير الفعل والتقدير ولا مستغنى عنه أعني ربنا، والجر بدل من الضمير في عنه ومستغنى عنه ربنا. الحديث الثاني أيضا الطريق الثاني كان أنه كان يقول الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، يعني ولا مجحود فضله، قال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. شوف قوله إذا رفع مائدته الصف السادس هو السابع.
قوله إذا رفع مائدته وقد ذكره في الباب بلفظ إذا فرغ من طعامه، وأخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن ثور بلفظ إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته، فجمع اللفظين، ومن وجه آخر عن ثور بلفظ إذا رفع طعامه من بين يديه، وقال ووقع في رواية عامر بن جشيب بسنده عن أبي أمامة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة الحديث. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط، وقد فسر المائدة بأنها خوان عليه طعام، وأن بعضهم أجاب أن أنس رضي الله عنه ما رأى ذلك ورآه غيره، والمثبت مقدم على النافي، أو المراد بالخوان صفة مخصوصة.
هذا اللي مرأة في البحث الذي قرأت أمس في حديث اللي في المسند، وجاء الحديث هنا المائدة تكلم عليه الحافظ الآن ويجيب بأن أنس ما رأى يأكل على خوان ورأى غيره، أو المراد بإخوان صفة مخصوصة والمائدة أعم منها. نعم على هذا يكون الحافظ تعرض له وفي الحديث ذكر. نعم نعم هذا جاب عن الشعر قيل إن هذا على حسب علمه وعلم غيره ذلك وفي المقدم عنه أو المراد بإخوان صفة مخصوصة. نعم أجاب بجوابين. نعم
أو المراد بالخوان صفة مخصوصة والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها إما من مادة يميد إذا تحرك أو أطعم ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه وقد نقل عن البخاري أنه قال إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة. قوله الحمد لله كثيرا في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماجه الحمد لله حمدا كثيرا. قوله غير مكفي بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية. قال ابن بطال يحتمل أن يكون من كفاءة الإناء فالمعنى غير مردود عليه إنعامه ويحتمل أن يكون من الكفاية أي أن الله غير مكفي رزق عباده.
شوف الصفحة اللي بعدها قوله في الأطوحة كفانا وأروانا السطر الثالث.
قوله في الرواية كفانا وأروانا هذا ما يؤيد عودة الضمير إلى الله تعالى لأنه تعالى هو الكافي للمكفي وكفانا هو من الكفاية وهي أعم من الشبع والري وغيرهما فأروانا على هذا من الخاص بعد العام. وقع في رواية ابن السكن عن الفربري وآوانا بالمد من الإيواء ووقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ولأبي داود والترمذي من حديث أبي أيوب الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا وأخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامة وزيادة في حديث مطول وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله فإذا فرغ قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت وسنده صحيح.
وهذا من السجع الطبيعي لغير متكلف يكون جميل اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. نعم
قوله في الرواية الأخرى ولا محفوظ. باب الأكل مع القادم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد هو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين.
أكلة بضم أكلة أو أكلتين. الأكلة بالضم اللقمة الواحدة وأما الأكلة المرة من الأكلات اختلف المعنى. الأكلة مرة من الأكلات إذا أكلت عند شخص أكلة يعني أكل طعام وأما الأكلة لقمة اللقمة الواحدة في اللغة الآخر لقمة أو لقمة لقمتين فلذلك قال أكلة أو أكلتين أو لقمة بمعنى واحد الأكلة بمعنى اللقمة.
فإن لم يجلس معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه.
نعم وهذا الترجمة في الأكل مع الخادم ذكر حديث أبي هريرة إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين بين العلة قال فإنه ولي حره وعلاجه هذا إذا كان له طعام غير طعام الخادم. إذا كان له طعام غير طعام الخادم أحسن من طعام الخادم وأتى الخادم بطعامه الخاص فإن نفسه تتوق إليه فإن يجلس ويأكل معه فإن جلسه معه فهو أفضل كما كان أبو ذر رضي الله عنه يساوي خادمه به في اللباس والطعام ولهذا ورد أن أبا ذر لبس حلة وعلى غلامه حلة مثلها هذا هو الأفضل أن يلبس ملبس ويأكل معه فإن لم يريد ذلك فإن لم يريد أن يجلسها معه فإنه يعطيه لقمة أو لقمتين حتى ترد ما في نفسه يلعب لقمة أو لقمتين وإن كان الطعام واحدا فالأمر واسع وكونه يجلس معه لسبيع وفي الحديث الآخر إخوانكم خوالكم فإن كان أخوه في عند فليطعمهم مما يطعم وليبسهم مما يلبس فهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب كونه يطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس هذا أفضل وإلا فيجوز لها أن يطعمه مما يأكل الخدم وأمثاله وهو يكون له طعام أفضل منه لكن كونه يطعمهم مما يطعم يلبسه مثل لباسه ويطعم مرة فله الأفضل، وإلا فلا يجب. إذا لبس مثل ثوب مثلا لين غالي ما يلزم أن يعطي خادم مثله، يعطي خادم أقل، وإن لبس خادم مثله فهو أفضل. وليس أن كله يقع لقمة إلا نفسه تثق حتى يرد ما في نفسه. نعم. قوله باب الأكل مع الخادم،
قوله باب الأكل مع الخادم أي على قصد التواضع، والخادم يطلق على الذكر والأنثى عم من أن يكون رقيقا أو حرا. محله فيما إذا كان السيد رجلا أن يكون الخادم إذا كان أنثى ملكه أو محرمه أو ما في حكمه، وبالعكس. قوله محمد بن زياد
في الصفحة اللي بعدها، قوله فإن ولي حره،
قوله فإنه ولي حره أي عند الطبخ، وعلاجه أي عند تحصيل آلاته وقبل وضع القدر على النار. ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به، بل يؤخذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاني ذلك. وإلى ذلك يوم إطلاق الترجمة، وفي هذا تعليل الأمر المذكور وإشارة إلى أن للعين حظا في المأكول، فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون كف لشره. قال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في المطعم والملبس، فإنه جعل الخيار إلى السيد في إجلاس الخادم معه وتركه. قلت: وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذر أطعموهم مما تطعمون إلزام بمؤاكلة الخادم، بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء، لكن بحسب ما يدفع به شر عينه. وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد. وكذلك القول في الأدم والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك، والله أعلم. واختلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناولة فقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث هذا عندنا والله أعلم على وجهين: أولهما بمعناه أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل فليس بواجب،
هذا هو الصواب. نعم.
أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله، وقد يكون أمره اختيارا غير حتم. انتهى. ورجح الرافعي الاحتمال الأخير وحمل الأول على الوجوب، ومعناه أن الإجلاس لا يتعين، لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة. ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه، والثاني أن الأمر للند
مطلقا. كما سبق الصواب يقول بأنه يسعى على سبيل الوجوب. نعم. بعد باب الذي بعده،
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الباب أشار إلى حديث أبي هريرة، ولا قال فيه على أبي هريرة: والطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. وظاهر هذه الترجمة أن الصائم الصابر هو الأفضل، لأنه المشبه به، والمشبه هو الطاعم الشاكر، لأن المشبه به يكون أكمل المشبه. إذا قلت زيد كالقبر، من القبر أجمل من زيد، وزيد مشبه به، فقال الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، ظاهر أن الصائم الصابر أفضل. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، من العلماء من قال الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصابر، ومنهم من قال الصائم الصابر أفضل من الطاعم الشاكر، ومنهم من قال هما سواء. والصواب أن الأفضل منهما الأتقى لله، فإن استويا في التقوى لله فالأفضل الطاعم الشاكر، لأنه يدافع أسباب الانحراف والطغيان، ولأن نفعه متعدي والصابر نفعه قاصر. من في كلام الشارع قوله فيه عن أبي هريرة هذا الحديث،
قوله فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولة. وقد أخرجه المصنف في التاريخ والحاكم في المستدرك من رواية سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة بضم المهملة وتشديد الراء عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سليمان الأغر،
عن سلمان، صواب سلمان، تقريب سلمان لا سليمان، عن سلمان الأغر،
عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر. وقد اختلف فيه على محمد، فأخرجه ابن ماجه من رواية الدراوردي عنه عن عمه حكيم عن سنان بن سنة الأسلمي، وقيل عن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم، لكن صرح الدراوردي في رواية أحمد بأن محمد بن أبي حرة أخبره، فلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه. وقد رجح
يعني هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه المصنف في التاريخ والحاكم في المستدرك من رواية كذا، وفيه كلام شو كلام الشارح صفتان، قال ابن التين الطاعم هو الحسن الحال في المطعم،
قال ابن التين الطاعم هو الحسن الحال في المطعم، قال ابن بطال هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. وقال الكرماني التشبيه هنا في أصل الثواب لا في الكمية ولا الكيفية، والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. وقال الطيبي ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه، أو وجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس، فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته انتهى. وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه، لا يختص ذلك بالأكل، وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء،
يعني خلاف مشهور يعني أيهما أفضل في ثلاث أقوال، قيل الغني وقيل الصابر وقيل هما سواء. يقول الشارح يرفع الاختلاف وأنهما يشتبهان في أصل الثواب لا في الكمية والكفية. نعم
كذا قيل. ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه، والتحقيق عند أهل الحج ألا إجابة في ذلك بجواب كلي، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة والفرض رفع العوارض بأسرها فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة، ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء والله أعلم.
وهذا في نظر الصواب كما سبق الصواب الغني الشاكر أفضل، لأنه مفروض أنه غني شاكر كسب المال من وجوه المشروعة وأنفق في وجوه المشروعة. نعم سن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الأطعمة من صحيحه: باب الرجل يدعى يطعم فيقول وهذا معي. وقال أنس رضي الله عنه: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لنا طعيما يكفي خمسة، لعل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طعيما، ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال لا بل أذنت له.
نعم، ترجم في الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي، يعني يتبعهم شخص آخر. ذكر أثر أنس قال: أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. وهذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه، والصواب جواز الأكل من طعامه والشرب من شرابه ولو كان متهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم كفار أعظم من الاتهام، وقبل هدايا الملوك وهم كفار. وليس في حديث أبي هريرة الذي ذكره الشارح ما يدل للقيد الذي ذكره أنس وهو عدم الاتهام، ما فيه. ولو كان له غلام اللحام يعني قصاب، والقصاب اللحام والقصاب والجزار، القصاب وقال الجزار قصاب جزار لحام. وفي هذه القصة أن الطعام محدد للخمسة، ولهذا لما تبعه وجد استأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطعام محدد، الدعوة محددة لأشخاص معينين، مثل ما يدرس بعض المطاعم كل يعني أو في بعض الفنادق يصير محدد الكراسي، ما في زيادة، فلابد إذا تبعه واحد يستأذن له. أما إذا لم يكن محدد فلا بأس، يسمع واحد أو اثنين أو ثلاثة فلا بأس، لكن إذا كان الطعام محدد يستأذن. ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لخادمه هذا أبو مسعود: اصنع لي طعيما، تصير طعام يكفي خامسة خمسة، يكفي خمسة، لعلي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، إذا محدد طعام خمسة إذا كان طعام محدد فإنه يستأذن. هذا تبعهم هذا الرجل قال إن هذا تبعنا، فإن شئت هذا تلاه وإن شئت تركته، وصاحب المنزل بالخيار، إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن له فينصرف. والترجمة قال باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي، هذا من جس يعني هذا من جس ما في الحديث إن هذا تبعنا. نعم.
باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكينة كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء.
في الحديث السابق ذكر أخ الصف في الشرح حافظ المطبقة الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهما، اللحام لم يكن متهما لأن أنس قال إذا دخلت على مسلم لا يتفق من طعامه، فالحافظ يقول مطابقة من جهة كون اللحام لم يكن متهما وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه ولم يسأل. وعلى هذا القيد يقول يحمل مطلق حديث أبي هريرة، لكن الصواب أنه ليس في الحديث ما يدل لأثر أنس، اشترط عدم الاتهام ما فيه، والصواب أنه يكون مطعم ولو كان متهما كما سبق، وهذا أقول أنس اجتهاد منه. قال الترجمة باب إذا حضر العشاء فلا يعجل، إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. العشاء في الترجمة يحتمل أن يراد العشاء ويحتمل العشاء كما قال الترمذي، يحتمل أن يراد به ضد الغداء وهو بالفتح، ويحتمل أن يراد به صلاة العشاء وهي بالكسر، وله عن عشاء بالفتح لا غير. العشاء باب إذا حضر العشاء، واحتمل حضر العشاء اللي هو الطعام، أو إذا حضر العشاء يعني صلاة العشاء، باب إذا حضر العشاء يعني طعامه فلا يعجل عن عشائه، أو إذا حضر العشاء يعني صلاة العشاء فلا يعجل عن عشاء، محتمل إذا حضر العشاء يعني بين وضع العشاء بين يديه فلا يعجل عن عشائه، يأكل يأخذ منه ما يرد له مثلا، أو إذا حضر العشاء صلاة العشاء وقد قدم العشاء فلا يعجل عن عشائه. والمؤلف هذه الترجمة أخذ من الحديث، ذكر حديث عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي الصلاة فألقاها والسكينة التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولا توضأ. وهذا فيه أيضا عدم الوضوء من مسة النار، لأنه أكل من كتف شاة مسة النار وصلى ولا توضأ. والشاهد أنه يأكل وقد يعني وقد دخل وقت بعد الأذان، ولهذا لما دعي الصلاة ألقاها، فهو أكل من هذه كثر الشاة مرد لهمته ثم ذهب إلى الصلاة. الحديث الثاني حديث أنس قال إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، قول أي السابق فألقاها والسكين دليل على أنه إذا كان نهمة من الطعام الذي يسكن نفسه ويزيل به تعلقه به قام إلى الصلاة، ولا يشترط أن يستكمله فالنبي أكل من الكتف ورد لحمته ثم قام وترك السكين على الصلاة. الحديث الثاني في رواية ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وفي رواية وهيب إذا وضع العشاء، وليس هذا خاصا بالعشاء، بل لو قدم الغداء مثلا مع صلاة العصر أو الظهر فحكم كذلك، وهذا مثال الغداء لو قدم في وقت الصلاة كذا، ويدل عليه حديث إذا حضر الطعام، حضر الطعام سواء العشاء أو الغداء. والروايات في الأحاديث إذا وضع، إذا حضر، إذا وضع العشاء، إذا حضر، إذا وضع، تدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يقصد وضع الطعام في وقت الصلاة أو يطلب إحضاره في وقت الصلاة أو أن يعتاد وضع الطعام في وقت الصلاة، فإن هذا يدل على أنه يريد ترك الجماعة. يقول إذا وضع، إذا حضر، يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يقصد وضع الطعام في وقت الصلاة أو يطلب إحضاره في وقت الصلاة أو أن يعتاد وضع الطعام في وقت الصلاة، فإن هذا يدل على أنه يريد ترك الجماعة. لكن إذا قدم الطعام ووضع بين يديه من دون قصد ولا طلب بدأ به قبل الصلاة. أما أن يعتاد بعض الناس إذا سمع الأذان قال هاتوا العشاء أو هاتوا الغداء، هذا معنى تعمد ترك الجماعة. نعم، هنا لا شك أنه هو الاستحباب ليس الوجوب، تبدأ بالعشاء الاستحباب. نعم، وهذا اللي صرف عن الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ألقى السكين ولم يستكبر. لا تغير الصلاة، أصل يصلي بالناس الإقامة، لأن بلال يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة، صلاة الفجر يأتي يؤذنه، تغير إلى الصلاة يصلي بالناس بعد الأذان، بعد ما اجتمع الناس، الناس اجتمعوا فأكل بعد ما حضرت الصلاة، أكل وما يرد نهمته، ثم وضع السكين ولم يستكبر وذهب إلى الصلاة لما دعي إليها، دل على أن الأمر ليس الوجوب. فابدأوا بالعشاء باستحباب. نعم، إذا كان نفسه تتوق إلى ذلك فهو لا، مثل ما فعل ابن عمر تعشى ويسمع قراءة الإمام. أما إذا كان يعني نفسه لا تتوق ولا تتعلق به فالأولى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الصلاة ثم يستكمل بعد الصلاة. الأحاديث عامة، العشاء فابدأوا، خاطب الأمة. نعم،
باب قول الله تعالى فإذا طعنتم فانتشروا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال ألا أعلم الناس بالحجاب؟ كان أبي بن كعب يسألني عنه. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب.
نعم، هذا الترجمة على قول الله فإذا طعمتم فانتشروا، يعني إذا أكلتم الطعام فانتشروا، يعني اخرجوا من المكان. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عروسا بزينب دعا الناس إلى الطعام في مشروعية الوليمة للمتزوج. وفي اللفظ الآخر النبي أشبع الناس خبزا ولحما في زواجه بزينب، وفي زواجه بصفية كانت الوليمة حيث بالسمن والأكل والتمر. وفيها أنه دعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار في أول النهار، لا يشترط أن يكون الطعام في الليل، وفي وسط النهار أو في أول النهار أو في أول الليل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكلوا جلس رسول الله وجلس رجال حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى، قال أنس ومشيت معه حتى بلغ حجر عائشة، ثم رجع ظن أنهم خرجوا، فرجع فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع مرة أخرى إلى حجرة عائشة حتى بلغ الحجرة، فرجع فإذا هم قد قاموا. فيه ما جبل عليه من الحياة، كان لا يواجه الناس ما قال لهم قوموا، لكن فإذا أراد أن يدخل بيته فإذا هم قوموا فرجع، ثم لما رجعوا إلى مكانهم في اللفظ الآخر أنهم جلسوا ثلاثة يتحدثون ما فطنوا ثم قاموا. فيه في الحديث وبآيات الترجمة أنه ينبغي للضيف أن ينصرف بعد الطعام ولا يضيق على المضيف إلا إذا كان يرغب ذلك أو طلب ذلك أو كان عرف بذلك. الله تعالى يقول فإذا طعمتم فانتشروا، إذا طعم ولسيما إذا كان مكان ضيق أو صاحب المكان مشغول يحتاج إلى من مثلا يساعده في طعام وفي جمع الطعام والأواني وما أشبه ذلك فإنهم يقوم، إلا إذا كان يرغب ذلك وكان مكان واسع أو طلب الضيف المضيف منه ذلك أو عرف بذلك فلا بأس. وفي دليل على مشروعية الحجاب، وأن الحجاب شرع لزوج النبي بزينب، ولهذا قال أنس في اللفظ الآخر لما دخلت خلفه مد الحجاب بيني وبينه، شرع الحجاب كان بعد زواج النبي بزينب شرع الحجاب. والحجاب هو ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون بابا وقد يكون جدارا وقد يكون غطاء على الوجه، وهي الرد على دعاة السفور وأصحاب السفور، وأن الحجاب مشروع. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قالت عائشة في قصة الإفك لما جاء صفوان بن معطل السلمي، قالت: فاستغرقت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. يجب على المرأة التي تتحجب من الرجل الأجنبي، وابن العم وابن الخال وزوج الأخت وعم الزوج، كل هؤلاء أجانب بالنسبة للمرأة، يجب أن تحتجب عنهم، وليس لأن تصافحهم ولا أن تخلو بأحد منهم ولا أن تسافر مع واحد منهم. نعم. قوله: فإذا طعمتم فانتشروا. قوله
باب قول الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا، ذكر فيه حديث أنس في قصة زينب بنت جحش والبناء عليها ونزول آية الحجاب. وقوله: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة، والعرس مدة بناء الرجل بالمرأة، وأصله اللزوم. وقد تقدم بيان الاختلاف في الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة في أول البيع في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وأما الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد به التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن صاحب المنزل كما هو مقتضى الآية، وقد مر مستوفا في تفسير سورة الأحزاب.
نعم.
خاتمة.
بارك الله فيك.